تفسير سورة العصر وهي مكية. ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها، أكذب الناس. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفظ النقص. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، وقد رأيت أبا بكر القرائطي أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر ذويبة تشبه الهرس، أعظم شيء فيه أذناه، وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرد ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن حسين أبي مدينة قال: ذكر الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرق إلا على أن يقرأ أحدهما
أظن فضلتش خرج. ماشي، دقيقة، بارك الله فيك، دقيقة.
السلام عليكم. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أبو عمي.
أحسن الله إليكم. شكرا. منين يا سيدي؟
أول: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.
بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا.
العصر، الزمان الذي فيه حركات بني آدم خير من خير وشر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو العصر والمشهور الأول. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان في خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وتواصوا بالحق وأداءوا الطاعات وتركوا المحرمات، وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. آخر تفسير سورة العصر. ولله الحمد والمنة. سورة الهمزات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزداد الناس وينتقص بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس همزة طعان معياب. وقال رضي الله عنه سن الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه. وقال قتادة الهمزة واللمزة لسانه عينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان، وهكذا قال ابن جريد. وقال مالك عن زيد بن أسلم همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد هي عامة، وقوله تعالى الذي جمعنا له وعدده أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى وجمع فأوعى. قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله جمع ماله وعدده ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. حسب يحسب لا حسب حسب يحسب حسب. لا كما زعم ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم صفة من أسماء النار لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغ سقاه حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة، كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن سراج قال حدثنا حماد ده ابن خرزاز ولا ايه ده؟ لا حماد بن خرزاز قال حدثنا شجاع بن اشرس عن حدثنا شريك عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انها عليهم مؤصده قال مطبقه. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله لم يرفعه. وقوله تعالى في عماد ممددة قال عطية العوفي وعماد من حديد. وقال السدي من نار. قال شفي بن بشير حكمة عن ابن عباس في عماد ممددة يعني الأبواب الممددة يعني الأبواب هي المؤددة. وقال قد تدز في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعماد ممددة. وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد في عناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد النار بعمد في النار، واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممددة يعني قيود الثقال. آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة ولله الحمد والمنة. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم الله وأرغم أنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر قيبة. وكانوا قوما نصارى وكان دينهم إذ أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. لكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على شر الأقوال ولسان الحال القدري يقول لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخياراتكم عليهم. لكن صيانة للبيت، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذنواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا وهو الذي قتل أصحاب الأخدود قد وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس فعلوان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين رياض وبرهة بن الصباح أبا يكسب في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقر الحبشة ملك اليمن وعليهم هذان الأميران رياض وبرهة، فاختلفا في أمرهما ولا تقاتلا وتصافا في البحر واستغل طيب وتقاتلا وتصافا فقال أحدهما الآخر إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرز إلي ولكن ابرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل به الملك، استقل بعده بالملك، فأجابه إلى ذلك فتبارزها، وخلف كل واحد منهما قان وخلف كل واحد منهما قانا، فحمل أرياط على برهة فضربه بالسيف فشرب أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتودة مولى أبرهة وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة في اليمن، فكتب إليه النجاشي يلوم على ما كان منه ويتوعده ويحلف لا يطعمن بلاده ولا ويجزن ناصيته، فأرسل إليه أبرهة يترقب له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول النجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها، فشرع في بناء كنيسة نائلة بصنعة رفيعة البناء عالية الفناء وزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها، عزم أبرهة الأشرام أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا، فلما رأى السادنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضعيت هذا، فأقسم أبرهة لا يسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا، وهذا كرم قاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عارم رقم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا استصحب واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال وقيل 12 فيلا غيره ماشي، فالله أعلم، يعني يهدم به الكعبة بأن يجعل سلاسل في الأركان توضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة، فلما سمعت العرب يسير يعظم ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت المحاجبة رأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، أرد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر ماذا قومه ومن أجابه كان العربي إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه. نعم.
ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت.
نعم. إن شاء الله.
نعم.
ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة كادوا سيدنا المحاجبة ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكه يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة، فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي بقومه شهران وناهس، فقاتلوه فهزمه أبرهة وأسر نفيل بن حبيب، فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليذله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصنعوه خيفة على بيتهم، خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات. فأكرمه وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها، فأخذوه وكان في السرح 100 تابعين لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود المقصود. فهجاه بعض العرب ما ذكره ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناطة والحناطة الحميري إلى مكة، وأمره أن يأتيه بأشراف قرى قريش وأن يخبره أن الملك لم يأذن قتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم، وبلغه عن أبرهة فقال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. الحمد لله. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر. نعم شيخنا.
حمك الله.
وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ قال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم رأيت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا ودينك ودين ورائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع المطلب جماعة من أشراف العرب، عرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، وراجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن برؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وآخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن المرأة يمنع رحله، فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ورحالهم أبدا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مخلدة، لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. فلما أصبح تتهيأ لدخول مكة وهي آفيلة، وكان اسمه محمودا، وعبأ جيشه، فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود، أرجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فورك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضرب الفيل ليقوم، وضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجل له في مرافقه فنزعوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشريف العالمي فذلك ووجهوه إلى المشرق فبعن مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر مثل الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقره وحجران في رجليه أمثال الحمثال الحمص والعدس لا يصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب قال ابن إسحاق قال نفيل في ذلك أيضا ألا حييت عين ألا حييت عينا ودينا
ألا حييت عنا يا ردينا
عنا يا ردينا أنا عندي كلام تاني خالص
نعمناكم مع
ألا
الإصبع عنا
حييت طب اتفضل فين أنا عندي الكلام نعمنا
ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت ولا تريه لدى ذنب محصب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان ذي كلهم بيسألوا عن الله كأن علينا للحبشان ذي وذكر الوقدي بأسانيد لأنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل سمعنا ولا لا؟
ايوه تمام سامع فضيلتك سيد، بس انا عندي الكلام متلخبط فسكت في الشعر يعني.
بس مشغول صح؟
لا مش مشغول يا حاج. اصلا عندي الكلام
طيب
في
وذكر
عنايا ودينا ونعمنا كم منع عندي كلام متلخبط يعني. سكت يعني. انا عندي ودينا
الكتابة
مش ردينا وعندي منع عندي كلام تاني. فسكت قلت فضيلتك تقرا الشعر يعني.
ردينا كانت هنا أرسل
الله المستعان. قال ذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبوا لدخول الحرم وهي لا جعلوا لا يصرفون إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوا إلى الحرم غضب وصاح وجعل امرأته يحمل على سائر الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بالذلعز وسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا قطعا صفرا صفرا دون الحمام وأرجلها حمر ومع كل طائر 3 أحجار وجاءت فحلقت عليهم وارسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا وقال محمد بن إسحاق جاءوا بفيلين فأما محمود فربض وأما الآخر فشجع فحصب وقال له ابن منبه كان معهم فيلات فأما محمود وفيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة وكان فيها فيل تشجع فحوصب فهربت بقية الفيلة وقال عطاء بن ياسر وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات بولاد خثعم وقال ابن الحق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء ومثل فرق الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلحتهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول رؤية الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعسر ذلك العام. وهكذا رؤي يعني أكرمها من طريق جيد. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد كان فيما يعد على يعد على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنه من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير أبابيل تقيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي ألا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحده بواحدة وحيده. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب شديد. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجيل، يعني السنج الحجر والجيل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين، الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقبض واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عامر عن زيد عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن طيرا أبابيل، قال: الفرق. وقال ابن عباس: والضحاك أبابيل يطبع بعضها بعض. وقال الحسن البصري: وقد بدأ الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة تأتي من ها هنا ومن ها هنا، أتت من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبيل. وقال ابن جرير: حدثني عبد الأعلى قال حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال لها: خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن أكرمة في قوله تعالى: طيرا أبابيل، قال: كان طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن وهين عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عمير أبي سفيان عن عبيد بن عمير: طيرا أبابيل، قال: هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. هذه أسانيد صحيحة. وقال سعيد بن جبير: كان الطيران خضرا لها مناقير صفر تختلف عليه. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنهم قالوا: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب، ورواه عنهم ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن لا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حد وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن عبيد بن عمير انه قال: لما اراد الله ان يهلك الفيل بعث عليهم طيرا انشئت من البحر امثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل 3 احجار مجزعه، حجرين في رجليه وحجر في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم صافات بطفت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت، نعم ثم صاحت وألقت ما في أرضها ومناخيرها نعم شيخ طيب ما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. فبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فهلكوا جميعا. وقال السدي عن أكرمة عن ابن عباس: حجارة من سجيل قال طين من حجارة. سنك 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 وكل، وقد قدمنا بيان ذلك بأغنى عن إعادته هنا. وقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير يعني تبنى اللي تسميه العامة الهبور. وفي رواية عن سعيد أنه قال فرق الحنطة، وعنه أيضا العصف التبن والمأكول الفصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري عن ابن عباس أنه قال العصف القشرة التي على الحبة كالغلال على الحنطة. وقال ابن زيد العصف ورق الزرع وورق البقر إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينة. المعنى أن الله سبحانه وتعالى أتهم ودمرهم ورد كيدهم وغيظهم، لم ينالوا خيرا وأهلك عامتهم، ولم يرجع معهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة، إنه انصدع صدره عن قلبه حتى وصل إلى بلده، حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم، ثم مات فملك بعده بنو يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الكميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك. وجاءت وفود العرب للتهنئة. قال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعمى عينين وعلين يستطعمان. وراه الواثلي عن عائشة مثله. ورواه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كان مقعدين يستطعمان الناس عند إساف ونائلة حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قلت كان اسم قائد الفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن عامر عن ابن ربيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجل يقال له شمر بن مقصود، وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا سرعا. وهذا السياق غريب جدا، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره، وصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشية قادم مكة كما دل ذلك على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود على كتيبة معه من فيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه وصحيح قدومه، ولعل ابن مقصود كان من مقدمة الجيش والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرة تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديمة لا يرام حريمها، لم تخلق الشعر ليالي حرمت إذا عزيز من الأنام يغومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينبئ الجاهلين علي فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجوههم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني ومن صنعه يوم فيل الحبوش إذ كل ما بعثوه رزم محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخزم، وقد جعلوا سوطه مغولا إذا يمموه قفاه كلم، فولى وأدبر أدراجه فقد باء بالظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم، يحض على الصبر أحبارهم وقد سأجوا كثؤاد الغنم. وقال أبو الصلت بن ربيعة الثقفي ويروى لأمية بن أبي الصلت بن ربيعة إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مسبين حسابه مقدور، ثم يجلو النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازم حلقه الجر لازما حلقه الجران كما قطر من ظهر كبكب محذور، حوله من ملوك كلدة أبطال ملاويث في الحروب صقور، خلفوه ثم ذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية بور. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزاجروها فألحت، فقالوا خلعت القصواء حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبستها حبس الفيل. ثم قال: الذي نفسي بيدي لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقام. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. آخر تفسير سورة الفيل، ولله الحمد والمنة. سورة قريش وآياتها 4. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفتح: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سترة بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، في الصيف إلى الشام، في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان الحرم، لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وصار معهم في صوفهم، من صوفي معه إليهم وسار معهم أمن بهم، إن أصبح صفيا يعني لهم صديقا.
نعم.
وهذا حالهم، أحسن الله إليك، وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لهذا قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم، بادل من الأول ومفسر له. ولهذا قال تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة، قل إنما أمرت، ثم أرشدهم إلى شوف هذه النعمة العظيمة، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، وهو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبه سلبهما منه. كما قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن ابي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو الوزي، وقد حدثنا قبيصة بن عبد سفيان، عن ليث، عن شعبة، عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لكم، ويل لكم قريش لإيلاف قريش. ثم قال: حدثنا ابي، قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني بالراء ولا الدال، قال حدثنا عيسى عن ابن يونس عن عبد الله بن ابي زياد عن شعبة بن حوشب عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لا، يقول لإيلاف قريش رحلة، لا، إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ويحكم: يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. هكذا رأيت عن أسامة بن زيد وصعوبة عن أسماء بنت يزيد بن السكري أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية، والله أعلم. آخر تفسير سورة إيلاف قريش، ولله الحمد والمنة. عمر خاسر.
تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي المكية. عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدعو اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. نعم. ثم قال: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلنية ولا يصلون في السر. ولهذا قال: للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. شوف كده هيفتح عندك. وأما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن شروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها صلى الله عليه وسلم. وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى، كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لابتغاء وجه الله، فهو إذن لم يصلي بالكلية. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقالها هنا: الذين هم يراءون. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدوية. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدوية البغدادي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد لحمل كتاب الله والمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله، يعني الذين يراؤون، نسأل الله السلامة. عثمان موجود؟ يا عثمان. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى بأبي زيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره، صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن غندر ويحيى القطان عن ويحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم أن من عمل عملا فاطلع لله فاطلع عليه الناس فأعجبه لا يعد رياء. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتب لك أجران أجر السر وأجر العلنية. قال أبو علي هارون بن معروف بلغني أن ابن المبارك قال نعم الحديث للمرئين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وسعيد بن بشير متوسط وروايته عن الأعمش عزيزة وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى أيضا اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم. قال أبو يعلى أيضا حدثنا محمد بن المثنى بن موسى لأبو موسى قال حدثنا أبو موسى
العنزي
أنا عندي ابن موسى أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله نعم
ربط عندك
وإلا ربط سعيد عفوا كان يعني
ما تقرأ
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل عمل يسره فإذا طلع عليه أعجبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية. وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى وابن ماجه عن بندار كلاهما عن أبي داود الطيلسي عن أبي سنان البني واسمه ضرار بن مرة. ثم قال الترمذي غريب. وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن حبيب عن أبي صالح مرسلا. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن أبان النحوي عن جابر الجعفي أنه قال حدثني رجل عن أبي رزاة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم سيقول الله أكبر هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا والذي إن صلى لم يرجو خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه. قال جابر الجعفي وهو ضعيف قال لا عفوا فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسمى والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا بن عبان المصري وقال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن أكرمة بن إبراهيم به. ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا أنه قال سهوا عنها حتى ضاع الوقت. وهذا صح إسناده وقد ضعف البياقي ورفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. نقرأ المستدرك إن شاء الله. وقوله تعالى يمنعون الماعون أي لا أحسن عبادة ربهم ولا أحسن إلى خلقه حتى بإعارة ما ينتفعه ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال على الماعون الزكاة على الماء لا قال مجاهد أنه قال قال علي الماعون الزكاة عفوا. وكذا رواه السدي عن صالح عن علي. وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنه وبه يقول محمد بن الحنفية سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وناطون وصعاطية العوفي الزهري والحسن وقتادة وضحاك وابن زيد. قال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هو المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة عن الحاكم عن يحيى بن الجزار، مش الخراز صح سيدي؟ الجزار
جزار نعم.
عندي خراز. عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الماعون، فقال هو ما يتعاور الناس بينهم من الفأس والقدر. وقال المسعودي عن سلمة بن كثير عن أبي العبيدين.
والدلو،
نعم
فأس والقدر والدلو،
في دل مش الثانية ولا الأولى؟
والدلو زيادة.
في الأولى ولا الثانية يا سيد؟
الأعمش
دل الأعمش. طيب هو ما
قال
يتعوره
المسعودي
الناس
عن سلمة بن
بينهم من
كثير.
الفأس والكبر والدل. وقال
نعم
المسعودي عن سلمة بن كعيل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن اسلم قال اخبرنا النضر بن قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق انه قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الاعمش عن ابراهيم عن الحارث بن سويد عن الحارث بن سويد بن عبد الله انه سئل عن المعول فقال ما يتعاور الناس بينهم الفاس والدلو وشبهه. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي الفلاس وقال حدثنا ابو داود الطيالسي وقال حدثنا ابو عوانة عن عاصم بن بهدله عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدلو واشباه ذلك واشباه ذلك. وقد رواه ابو داود والنسائي عن قتيبة عن ابي عوانة بإسناده نحوه ولفظ النسائي عن عبد الله انه قال كل معروف صدقه. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آلية الدلو والقدر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة ماشي عن حماد بن حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت وكذا. قال مجاهد وابراهيم النخعي وسعيد بن دون وابو مالك وغير واحد انها العاريه الامتعه. وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس انه قال ويمنعون الماعون قال لم يجئ اهلها بعد. وقال العوفي عن الله وقال العوفي عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال يمنعون الزكاه ومنهم من قال يمنعون الطاعه ومنهم من قال يمنعون العاريه. رواه ابن جرير. ثم روى عن يعقوب بن ابراهيم عن ابن عيط عن ليث بن ابي سليم عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال الماعون منع الناس الفاس والقدر والدلو. وقال كلمه راس الماعون زكاه المال وادناه المنخل والدلو والابره. رواه ابن ابي حاتم. وهذا الذي قال وكلمته حسن فانه يشمل كلها وترجع كلها الى شيء واحد وهو ترك المعاونه بمال او منفعه. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قريش المال. وروى هنا وروى هنا اثر عجيب.
احضر حتى ننتهي ان شاء الله.
لما ما نقدرش النهارده سيدي.
ليه ده 40 صفحة؟
لا يبقى بكرة إن شاء الله.
هما اسمه عطاء.
أنا مش هنقرأ حاجة ثانية النهاردة. هنقرأ بس
عطاء. اسمه عطاء.
فقط. طيب.
مش هياخد
حاجة. اطلب بقى شاي.
بسم الله.
قال وروى هو الحديث غريبا عجيبا في اسناد وحسنه. فقال حدثنا ابي ابو زرعه قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا دلهم بن ابراهيم بن عجل يخرى حدثنا عائض بن ربيعه النميري يخرى حدثني قره بن دعموس النميري انهم وافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد الي؟ قال لا تمنعوا الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر وفي الحديده وفي الماء. قالوا أي الحديدات؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس، قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. غريب جدا وعرفه منكرا وفي إسناده من لا يعرف، الله أعلم. وقد ذكر ابن الأثير في صحابة ترجمة علي النميري، فقال رأى ابن مانع بسنة قانع بقى مش مانع
نقانع
وقال فقال وراه ابن قانع بسند عامر بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم واقول المسلم اذا لقي وجاء بسلام يرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون. قلت يا رسول الله ما الماعون؟ قال الحجر والحديد واشبه ذلك، والله اعلم. اخر تفسير السوره ولله الحمد والمنه. سوره الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد فضيل عن مخالد فلفني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما قال له ما قال له بما ضحكت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختم. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ونار أعطاني ربي عز وجل في الجنة علي خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية وعدد الكواكب يختري يختلج العبد منهم فقلت يا ربي إنه من أمتي. فيقال إنك لا أدري ما حدث بك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي. وهذا السياق محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب في ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأن يتوعد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وابو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر محمد بن فضيل كلاهما عن مختار بن فلفل عن أنس. وعبد مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذا أخطأ إساءه ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نار وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء عدد النجوم في السماء فاخترج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة أنها منزلة معها. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقد
تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسكة زفرة وإذا حصاه اللؤلؤ. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه قيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت ما هذا يجري؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. ورواه البخاري في صحيح ومسلم من حديث شعبان بن عبد الرحمن. نعم
أحسن الله إليك. من حديث شعبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أورج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر وهو لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا الربيع قال حدث أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل إلى السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحانه من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ناثر في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف. فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أليس كذلك؟ وليس شريحا، سريج. سريج. وقال ابن جرير، قال ابن جرير: حدثنا احمد بن ابي سريج قال حدثنا ابو ايوب العباس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عبد الوهاب بن اخي بن شهاب عن ابيه عن انس رضي الله عنه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: هو نهر اعطانيه الله تعالى في الجنه، ترابه مسك ابيض من ترابه مسك ابيض من اللبن واحلى من العسل، تلده طير اعناقها مثل اعناق الجزر.
ترابه مسك ماؤه،
ماؤه أبيض، ماؤه أبيض من اللبن، أحسن الله إليكم، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، تريده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها. جزر جمع جزور. وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا ليث بن يزيد بن الأعمش، أحسن الله إليكم، عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب، عن عبد الوهاب ابن مسلم، لا عن عبد،
لا
مش محمد بن عبد
الوهاب، عبد الله بن مسلم، لا
عبد الله بن مسلم اخو ابن شهاب، اخو محمد، صح سيدنا؟
عبد الوهاب عن
عبد الوهاب،
عبد الله بن مسلم عم الزهري،
عم الزهري ولا اخو الزهري؟
عم الزهري،
عم، تمام. عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: هو نهر في الجنه اعطانيه ربي، له اشد بياضا من الابر واحنا من العسل، فيه طيور اعناقها كعنق الجزر. قال عمر: يا رسول الله، انها لناعمة. قال: اكلها نعم منها يا عمر. رواه ابن جرير من طريق من حديث الزهري عن اخيه عبد الله، عن اخيه عبد الله عن انس رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء. فقال البخاري: حدثنا قال ابن يزيد الكاهلي يقرا حدثنا ابراهيم، نعم.
في الاسناد السابق محمد بن عبد الله بن اخي بن شهاب عن ابيه اللي هو عبد الله بن مسلم، نعم.
هو محمد بن عبد الله ولا محمد بن عبد الوهاب؟ بن عبد الله،
لا
عندي عبد الوهاب،
محمد بن عبد الله بن اخي بن شهاب،
عند عبد الوهاب. طب والثاني ده سيدنا يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم،
اي نعم،
احسن الله اليكم. وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عائشه رضي الله عنها انها قال: سالتها عن قوله تعالى: انا اعطيناك الكوثر. قالت: نهر اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف انيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري: رواه زكريا.
وابو الاحوص،
رواه زكريا وابو الاحوص مصرف عن ابي اسحاق، رواه احمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: الكوثر نهر في الجنه شاطئ او در مجوف. وقال اسرائيل: نهر في الجنه عليه من الانيه عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطيه عن شقيق او مسروق، عن شقيق له مسروق أنه قال: قلت لعائشة يوم المؤمنين: حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها حافتان قصور اللؤلؤ والياقوت، تراب المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة. وفي بعض الروايات عن رجل عنها وعن هذا انه يسمع نظير ذلك لا انه يسمعه نفسه والله اعلم. قال سهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك مغول عن شعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكوثر والخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإننا تزعمون أنه في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وراه أيضا من حديث وشيء من عن أبي بشر عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكوثر الخير الكثير. وقال ثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكوثر الخير الكثير. وهذا تفسير عم النهر غيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن زيسان وحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد والخير الكثير والخير الكثير في الدنيا والآخرة، وقال عكرمة والنبوة والقرآن والثواب والآخرة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير حدثنا أبو قريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكوثر نهر في الجنة حاشته ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وروى في عن ابن عباس نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن ذئاب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماء أشد وأظل من الأحلام العسل. وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا، وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن حفص قال حدثنا وقاء قال وقال عطاء بن محارب بن ذئاب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماء هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن سابيه مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عطاء بن سابيه قال قال لي محارب بن ذئاب ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، قلت حدثنا عن ابن عباس إن أنه قال والخير الكثير، فقال صدق والله إنه لا الخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته ومن ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير حدثنا ابن البقي قال حدثنا ابن مريم ولا ابن أبي ابن مريم
لأبي مريم
ابن أبي وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدث أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن العرج عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت إلي حيسان فأكل منه، فقالت يا رسول الله هنيئا يعني لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال أجل، وعرضه يعني أرضه وأرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وتبرجد ولؤلؤ. حرم بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك حديث الحوض. وهكذا روي عن أنس بن علي ومجاهد وغير أحد من لم يذكرها رحمة الله عليه. وهكذا روي عن أنس وأبي العاليات ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة. وقال عطاء هو حوض في الجنة. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والمكتوبة والنافلة وتحرك فاعبده وحده لا شريك له. تحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، ونحرك نتحرك، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال ابن عباس: وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر الهدن ونحوها. وهكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية. وقيل المراد بقوله: وانحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، وروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، عن أبي جعفر الباقر: وانحر يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل: وانحر استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم منها هنا حديثا منكرا جدا، فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم القاضي والنقاص سنة 55 أو 200. قال: حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي قال: حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن مباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك، إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به. وعن عطاء الخراساني: وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وابرز نحرك، يعني به الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح من القول والصحيح القول الأول، وأن المراد بالنحر رفع المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر، ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار يا فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. فقال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: وصعب قول من قال: إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كامل القرظي وعطاء. وقوله تعالى: إن شانئك والأبتر، أي إن مبغضك محمد مبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين والأبتر، والأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره ذكره المنقطع ذكره عفوا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عاقب له، فإذا أهلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدثنا يحيى بن زياد بن يحيى الحساني قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم كعب بن الأشرف في مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر عن قومه، من قومه صنبر ولا إيه؟
المصنبر.
ثانية يا سيدنا، معذرة.
المصنبر
بالمين؟ المصنبر. فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدالة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه. فقال: فنزلت: إن شانئك والأبتر. هكذا رواه البزار وإسناده صحيح. وعن عطاء أنه قال: نزلت في ابي لهب وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ابو لهب الى المشركين فقال بتر محمد الليله فانزل الله في ذلك ان شانئك هو الابتر. وعن ابن عباس انه قال نزل في ابي جهل وعنه ان شانئك يعني عدوك إيه وعنه دي. ان شانئك يعني عدوك وهذا يعم جميع ما يتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة الأبتر الفرد. وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد، فأنزل الله إن شانئك والأبتر. وهذا أرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر والله الحمد والمنة.
بارك الله تفسير فيك. خلّى عثمان يقرأ. بارك الله فيك.
فضل فضل.
سورة عثمان.
وقيل لي قال تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبي قل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو قال 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد حدثنا أبو أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربطت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهو يقرأ في الركعتين قبل الفجر بي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي وهذا حديث حسن. وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال أراها زينب. قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ما فعلت الجارية؟ قال تركتها عند أمها. قال فما جيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال قرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك تفرد به أحمد. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارث هو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة أنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل بن زبيدي عن عباد أبي الأخضر عن خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له، فما هاهنا بمعنى من. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته. ولقد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها، فالرسول وأتباعه يعبدون الله عز وجل بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقال البخاري يقال لكم دينكم الكفر ولي ديني الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما قال فهو يهدين ويشفين. وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، انتهى ما ذكره. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال، أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول رابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفى قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى وبالعكس تورثه اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون ولله الحمد والمنة. تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية، قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة تعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح، قال صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبهقي من حديث موسى بن عبيدة الربازي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الأسفاطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نوعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نوعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه ممن علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول تفرد به البخاري وروى ابن جرير عن محمد بن حبيد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه فذكر مثل هذه القصة أو نحوها وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لما نزلت إذا جاء رسول الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة تفرد به أحمد وروى العوفي عن ابن عباس مثله وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه وقال ابن جرير حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء رسول الله والفتح جاء أهل اليمن قيل يا رسول الله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلة وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت إذا جاء رسول الله والفتح حتى ختم السورة قال نوعية برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم ليلة قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس خير وأنا حيز أحسن عليكم فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأى ذلك قال صدق تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت برواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ولية ولكن إذا استنفرتم فانفروا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نصلي ونستغفره معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات فقال قائلون هي صلاة الضحى وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم فقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة ولهذا قام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش وكانوا نحو من 10,000 قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح قالوا فيستحب لأمير صلاة الفتح قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نوعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال النسائي وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن هنال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وقال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي طوحة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلى الترمذي من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قبل سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورواه مسلم من طريق داود وهو ابن أبي هند به. وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده، فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده، قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. غريب، وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ها هنا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. 3 تفرد به أحمد ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به. والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة أنه قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث. وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراد فليراجعه هناك ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزعي أنه قال حدثني أبو عمار قال حدثني جابر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. أعوذ بالله. آخر تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح ولله الحمد والمنة. تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مصبحكم أو ممسيكم أصلا. أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألي هذا جمعتنا تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقال هذا عمه أبو لهب. ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرة؟ قال لا والله إني يومئذ لا أعقل أني أزفر القربة تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس أنه قال سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل وراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. فقوله تعالى تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين ومثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه للإيمان قال أبو لهب إذا كان ما يقول ابن أخي حقا نعم شيخنا عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله أحسن الله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه للإيمان قال أبو لهب إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرور ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له، في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة واختاره ابن جرير. وقال العفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره ابن جرير. قال ابن جرير وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت تحتطب فعيرت بذلك كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول والله أعلم. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني، فعقبها الله عز وجل بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي أنه قال المسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجوهري المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو بارها. ومسد الحبل ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله. وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا وليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر ويتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ قرآنا يعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني قال لا ورب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم وثقاف فما أعلم وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر فقال له أبو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت إنك لمصدق فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه ما رأتك قال لا ما زال ملك يسترني حتى ولد. ثم قال البزار لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات كل مسد ورشاء وأنشد في ذلك وبكرة ومحورا صرارا ومسدا من أبق مغارا قال والأبق القنب. وقال الآخر يا مسد الخوص تعوذ مني إن تكو لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقس إني. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما يؤمن ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. آخر تفسير تبت ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية ذكر سبب نزولها وفضيلتها. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذا رواه الترمذي وابن جرير عن أحمد بن منيع زاد بن جرير ومحمود بن خداش عن أبي سعد محمد بن ميسر به زاد بن جرير والترمذي قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد محمد بن ميسر به ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلا ولم يذكر أخبرنا. ثم قال الترمذي هذا أصح من حديث أبي سعد. حديث آخر في معناه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلى آخرها إسناده مقارب. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن سريج فذكره وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن ربيعة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد. قال الطبراني رواه نعم شيخنا
انسب لنا ربك
انسب أحسن عليكم شيخنا قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد. قال الطبراني رواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل المنصلة، ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي عن الواسع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد ليس بأجوف. حديث آخر في فضلها. قال البخاري حدثنا محمد هو الذهلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن محمد أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة في حجر عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء نصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هكذا رواه في كتاب التوحيد، ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح، وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. حديث آخر. قال البخاري في كتاب الصلاة وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس أنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فذكر بإسناده مثله سواء. ثم قال الترمذي غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا، فقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. حديث في كونها تعدل ثلث القرآن. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد أنه قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف القعنبي، ورواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به، وحديث قتادة بن نعمان أسنده النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به. حديث آخر. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله والله الواحد الصمد ثلث القرآن. تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن صرحبيل الهمداني المشرقي كلاهما عن أبي سعيد قال القرير قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله قال أبو عبد الله البخاري والراق أحسن عليكم شيخنا والراق أبي عبد الله قال أبو عبد الله البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه قال بات قتادة بن نعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لا تعدل نصف القرآن أو ثلثه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن نهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحضري عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا ولا يستطيع ذلك أحد. قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحشد من حشد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن بشار به وقال الترمذي حسن صحيح قريب واسم أبي حازم سلمان. حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. هذا حديث تساعد الإسناد للإمام أحمد ورواه الترمذي والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به فصار لهما عشارية. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وحسن. ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمرو وابن عمر وأبي مسعود وهذا حديث حسن. ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. حديث آخر قال أحمد حدثنا هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بي قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث هشيم عن حسين عن ابن أبي ليلى به ولم يقع في روايته هلال بن يساف. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعا وموقوفا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا بكير بن أبي السميط قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن. ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي بن شهاب عن عمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أمية بن خالد به ثم رواه من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قوله. ورواه النسائي أيضا في اليوم والليلة من حديث محمد بن إسحاق عن حارث بن فضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها. حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة. قال الإمام مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت وما وجبت؟ قال الجنة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك وقال الترمذي حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك وتقدم حديثه حبك إياها أدخلك الجنة. حديث في تكرار قراءتها. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا عيسى بن ميمون القرشي قال حدثنا يزيد بن الرقاشي عن أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن. هذا إسناد ضعيف وأجود منه حديث آخر. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال أصابنا طش وظلمة. فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فخرج فأخذ بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفك كل يوم مرتين ورواه تكفك كل يوم مرتين ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي ذئب به وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه يكفك كل شيء. حديث آخر في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا القليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب له 40,000 حسنة. تفرد به أحمد والخليل بن مرة ضعفه البخاري وغيره بمرة. حديث آخر قال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. تفرد به أحمد ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده قال فقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال الدارمي وكان من الأبدار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا لتكثر قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك وهذا مرسل جيد. حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا نصر بن علي قال حدثني نوح بن قيس قال أخبرني محمد بن عطار قال أخبرتني أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفرت له ذنوب 50 سنة. إسناده ضعيف. حديث آخر قال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حاتم بن ميمون قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في يوم قل هو الله أحد 200 مرة كتب الله له 1500 حسنة إلا أن يكون عليه دين. إسناده ضعيف. حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره رواه الترمذي عن محمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن ميمون به ولفظه من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. قال الترمذي وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل يا عبد ادخل على يمينك الجنة. ثم قال غريب من حديث ثابت وقد روي من غير هذا الوجه عنه. وقال أبو بكر البزار حدثنا سهل بن بحر قال حدثنا حبان بن أغلب قال حدثنا أبي قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة حتى الله عنه ذنوب 200 سنة. ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب ابن تميم وهما متقاربان في سوء الحفظ. حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء قال النسائي عند تفسيرها حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيدي لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وقال الترمذي حسن قريب. حديث آخر في قراءته 10 مرات بعد المكتوبة قال الحافظ أبو يعلى المنصري وحدثنا عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن نبهان عن أبي شداد عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا وأقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. قال فقال أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله قال أو إحداهن. حديث في قراءتها عند دخول المنزل. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السبراج العسكري قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا محمد بن الزبرقاني عن مروان بن سالم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نافت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. إسناده ضعيف. حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن علاء بن محمد الثقفي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بيضاء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لمرأة طلعت بمثله فيما مضى. قال إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال وفيما ذلك؟ قال كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. هل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم فصلى عليه. وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن علي أبي محمد وهو متهم بالوضع فالله أعلم. طريق أخرى قال أبو يعلى حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي وأبو عبد الله قال حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع البصرة عندي عن محمود أبي عبد الله عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب أن تصلي عليه؟ قال نعم. فضرب بجناحي الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل بمن آل هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائيا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. ورواه البيهقي من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن عن محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذكره وهذا هو الصواب. ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور وقد روي هذا من طرق أخر تركناها اختصارا وكلها ضعيفة. حديث آخر في فضلها مع المعوذتين قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله بما نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال قلت بلى جعلني الله فداك. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال فما نسيتهن منذ؟ قال لا تنسهن ولا بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عن من ظلمك. روى الترمذي بعضه في الزهد من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وقال هذا حديث حسن. وقد رواه أحمد من طريق آخر. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخاتعمي عن فروة بن مجاهد الأخمي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. تفرد به أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا
نقف عند هذا إن شاء الله نختم وغطنا العصر أزل عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.